إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا الحديث في الحصة الماضية حول الرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك ورؤساء العالم في ذلك العهد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية مع قريش، هذه المدة التي حصل فيها الأمان والأمن والاستقرار، وأصبح الناس قادرين على التجول والتنقل والترحال من مكان إلى مكان، فقبل فتح مكة، ما بين صلح الحديبية وقبل فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عقد صلحا وهدنة مع قريش تستمر لعشر سنوات. في هذه الفترة، فترة الهدنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغل هذه الفرصة لإرسال الرسائل إلى ملوك ورؤساء الدول الموجودة في ذلك العهد، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويدعوهم إلى الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلفه ربه سبحانه وتعالى بهذه المهمة وأرسله لهذه الغاية، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مهمة التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف بدأ بعشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بدأ انتقل إلى أهل مكة ومن حولها، ثم انتقل إلى العرب جميعا، ثم انتقل إلى الناس كافة، وهكذا بالتدرج شيئا فشيئا: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لينذر أهل مكة ومن حولها، ثم لينذر العرب، ثم لينذر الناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال ويراعي التدرجات في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فقرر في هذه الفترة أن يرسل رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول في ذلك العهد، فقام وخطب على الناس وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني أريد أن أرسل رسائل إلى ملوك الأعاجيم، فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو إسرائيل على أنبيائهم. فقام المهاجرون وقالوا: مرنا بما شئت يا رسول الله، فلا نختلف عليك في شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها بكتابة الرسائل إلى هؤلاء الملوك، ملوك الأعاجيم، بعدما كما قلنا استقر الوضع في شبه الجزيرة العربية ودخل كثير من الناس في الإسلام، ومن لم يدخل كان في هدنة وفي صلح وفي عقد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل إلى ملوك الأعاجيم، بداية من قيصر وكسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم ممن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا معروفين في ذلك العهد في ذلك الزمان. فكنا قد بدأنا الحديث بإرسال صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل، وهو عظيم الروم أو ملك الروم في ذلك العهد، قيصر الروم. فقيصر هو ملك الروم، وقيصر لقب لكل من يملك الروم في ذلك العهد، كان يسمونه كل من يتوج ملكا ويجلس على العرش يقال له قيصر. فقيصر ليس اسما وإنما هو لقب لمن يتولى الملك. أما اسمه فهو هرقل، ملك الروم اسمه كان هرقل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة وكلف القيام بها، يعني دحية بن خليفة الكلبي كما سبق، وأن دحية هذا كان رجلا جميلا جميل الصورة حسن الهيئة، فقلنا بأن هذا أيضا يدخل في إطار اختيار الأكفاء واختيار الناس الذين يقومون بالمهمات الكبرى أن يكونوا على أحسن حال وأكمل هيئة. واختار صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة وأرسله إلى ملك الروم يحمل رسالة مفادها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله الأجر مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقلنا أيضا بأن هذه الرسائل التي كتبها صلى الله عليه وسلم كانت مختومة بخاتم، لأن صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب هذه الرسائل قيل له بأن ملوك الأعاجيم لا تقبل الرسائل إلا إذا كانت مختومة، فصلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكان فيها محمد رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم وكان مكتوب فيها محمد رسول الله، الله الأعلى ثم رسول ثم محمد، إذا قرأتها من تحت محمد رسول الله، الله رسول محمد. إذن فكان يختم بها هذه الرسائل حتى تكون هذه الرسائل لها الصبغة الرسمية كما هو معروف في هذا العصر بالذات، بأن أي وثيقة لا تقبل إلا إذا كانت مختومة من الجهة الرسمية التي أصدرتها. فحمل دحية بن خليفة هذه الرسالة ووصل بها إلى أرض الشام حيث كان يتوغل الرومان، فالرومان كانوا يتوغلون في أرض الشام، أرض الشام ليست أرضهم وإنما كانوا قد احتلوها واستعمروها ودخلوا فيها واتخذوها يعني مقرا لهم. فأرسل صلى الله عليه وسلم لهم هذه الرسائل لا ليأمرهم بالخروج إنما ليأمرهم بالإسلام ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين. فحمل دحية هذه الرسالة وبلغ بها إلى الشام، وكان هرقل هذا قيصر كان رجلا حزاء يعني كاهنا ينظر في النجوم، وكان أسقفا له علم بدين النصرانية. فذات يوم قبل أن تصله الرسالة قالوا أصبح مهموما مغموما، فقال له حاشيته أقارب في ذلك يعني ما حالك، قال إني رأيت نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر، ومعنى أنه إذا ظهر ملك الختان فإنه يوشك أن ينزع منه الملك، فخاف وأصبح يعني خبيث النفس كما في رواية البخاري أصبح خبيث النفس مهموم مغموم. فقال له حاشيته وبطانته ما لك يا سيدنا، قال إني نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر. فقال له بطانته لا يختتن إلا اليهود، أما النصارى فلا يختتنون. إلى يومنا هذا بدأوا بعدما توصلوا من ناحية العلمية الطبية إلى أن الختان مهم وتركه مضر بدأوا يختتنون، لكن اليهود يختتنون من القديم، قالوا لا يختتنوا إلا اليهود. فإذا كنت تخاف من هؤلاء فأمر في مملكتك أن يبحثوا عن كل يهودي مختون فيضرب عنقه وتستريح. هذه إشارة من البطانة، بطانة السوء، من أراد الله به خيرا هيأ له بطانة صالحة، ومن أراد به شرا هيأ له بطانة يعني سيئة. بمجرد أن الملك تعبان ومغموم ومهموم وحزنان أنه يقتل كل من كان مختونا في بلاد مملكته ليستريح، يعني شيء في غاية الخطورة. فوافق أن ملك بصرى بالشام دخل عنده أعرابي من العرب وحدثه بأنه قد ظهر نبي في الجزيرة العرب في مكة يدعوه إلى توحيد الله وصفته كذا وكذا، وحصل بينه وبين قومه يعني مناوشات وحروب. فبلغ هذا الملك الأمر إلى ملك الملوك قيصر بما حدث به هذا الأعرابي، فقال جردوا هذا الأعرابي، جردوه. فجردوه فوجدوه مقتونا، فقالوا قال هذا الذي هو رأيت وليس اليهود، يعني ملك الختان هو الذي سيظهر في عند العرب. فبينما هو كذلك إذ استأذن دحية بن خليفة، وقد انتقل من حمص إلى إيليا يعني هي بيت المقدس، انتقل إليها، فإذا هو يستأذن عليه دحية بن خليفة، فقالوا إن بالباب رجلا يزعم أنه رسول من عند الله، أنه مبعوث رسول من عند الله. فقال فاضطرب الناس وخافوا، فأذن له ففتح الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله أو من محمد رسول الله إلى هرقل، سماه باسمه ولم يسميه بلقبه، إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل ملك الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، إلى آخر ما كتب مما ذكرنا. فلما قرأ الكتاب قال هرقل انظروا وابحثوا هل هنا أحد ممن له صلة ومعرفة بهذا الرجل من بلاده، ومعروف أن بلاد الشام في ذلك العهد كما قلنا وكما هو معروف كانت يعني محل تجارة، وكان العرب من مكة وغيرها يأتون إلى الشام في أيام الصيف ليأخذوا بضائع، يأتوا ببضائع وليأخذوا بضائع أخرى. فكان أهل مكة أهل التجارة، وكانوا يقومون بالتجارة ما بين الشمال والجنوب، ما بين اليمن وبين الشام، يذهبون إلى الشام في أيام الصيف ويذهبون إلى اليمن في أيام الشتاء، يذهبون إلى الشام في أيام الصيف لأن أرض الشام أرض معتدلة مناخها معتدل، فكانوا يستطيعون الذهاب إليها في أيام الصيف، ويذهبون إلى الجنوب إلى اليمن في أيام الشتاء لأن أرض حارة يصعب الذهاب إليها وقطع الصحراء والفيافي والقفار في أيام الصيف، فكانوا يذهبون إليها في أيام الشتاء. ولكن القرآن الكريم يعني امتن عليهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال، فليعبدوا رب هذا البيت. فكان اليمن الجنوب خاضع لسلطة الفرس، لسلطة الدولة الفارسية لكسرى، وكان الشمال خاضع للرومان، وكان أهل مكة يأتون إلى الشام فيشترون البضائع الرومانية ويذهبون بها إلى الجنوب ويشترون منه فيبيعونها ويشترون منه البضائع الفارسية، فكانوا همزة وصل بين الفرس وبين الرومان، بالإضافة إلى قضاء حوائجهم وشراء ما يحتاجونه من طعام ومن لباس ونحو ذلك. فكانت يعني موردهم، فكان المورد بتاعهم هو التجارة بطبيعة الحال. فبحثوا فوجدوا هناك أبا سفيان وجماعة معه. أبو سفيان كما قلنا في أيام الأمان خرج من مكة في 30 راكبا وذهبوا إلى الشام، وبينما هو في أرض غزة، في غزة بالذات في فلسطين، فإذا بجنود الملك يبحثون، فإذا بهم يلتقون به وبأصحابه وقد عرفوا أنهم جاءوا من بلاد العرب، فأخذوهم إلى القصر وأدخلوهم على الملك. فقال هرقل أي الناس ألسق وأقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب الناس نسبا به، لأنه ابن عمه. فقال إني أسألك عن هذا الرجل فاصدقني ولا تكذب. ثم أمر أصحابه أن يكونوا من ورائه، جعله أمامه والأصحاب أبا سفيان من الوراء، وقال لهم، يعني قال الترجمان إن كذب فكذبوه، إن كذب علي فكذبوه. وهنا يقول أبو سفيان: والله لولا أن يتحدث الناس عني وأن ينقلوا عني الكذب لكذبت، وذلك لشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان لا زال مشركا لم يسلم بعد. يقول: لولا أن ينقل الناس عني الكذب ويتحدث عني أبو سفيان زعيم قريش كذب، يعني عار في جبينه إلى الأبد. وهذا ما يدل على أن العرب كانوا يحتفظون ببعض الخصال الحميدة وبعض الصفات الجميلة اللي هي من صميم هذا الدين، كانوا يحتفظون بها في الجاهلية، يعني يرون أشياء، كان عندهم أشياء قبيحة وأشياء جميلة، فمما كانوا يرونه قبيحا الكذب، وهو كذلك، إن الكذب قبيح وكانوا يرونه كذلك. كان عندهم بعض الأخلاق وبعض القيم وبعض الفضائل، وكانوا أحسن من غيرهم رغم شركهم. على كل حال، فقال: إني أسألك عن شيء، وقال لأصحابه: إذا كذب فكذب. أبو سفيان يقول: لولا أن ينقل الناس عن الكذب، قالوا: أنا أعلم أني لو كذبت لما ردوا علي، يعني أصحابه هذا وخي كذب، لأنه كلهم معه وخي كذب ما غادي يردوا عليه، لكن هو لا يخاف منهم، إنه يخاف من التاريخ، يخاف من الفضيحة في المجتمع العربي الذي يزدري الكذب وينتقص صاحبه. فالكذب مهانة، وأبو سفيان لا يرضى أن تنقل عنه هذه الصفة. فجعل يسأله: كيف نسبه فيكم؟ قال: إنه فينا ذو نسب، يعني من أوسطنا نسبا ومن أخيارنا نسبا. قال: هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ قال: لا. قال: هل كان من آبائه ملك يزعم، كان من آبائه ملك؟ قال: لا، لم يكن من آبائه ملك. أيوة. قال: من يتبعه؟ أضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم ومساكينهم وعبيدهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون، كل يوم في ازدياد. قال: هل يخرج أحد منهم بعد الدخول في هذا الدين سخطة له؟ قال: لا، لم يخرج أحد ممن اعتنق هذا الدين، لم يخرج أحد. قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما يقول؟ يعني كان قبل معروف أنه يكذب عليكم؟ قال: ما جربنا عليه كذبا. قال: هل يغدر؟ قال: لا، ما غدر، ولكن نحن معه في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. طيب، قال: بما يأمر؟ قال: هل حصل بينكم وبينه قتال؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا ونال منه، يعني مرة كيغلبنا ومرة كنغلبه. قال: إلى ما يدعوكم؟ قال: يدعو إلى توحيد الله، أن يقول: لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما كان عليه آباؤنا، ويدعونا إلى الصلاة والصدق والعفاف والأخلاق. ثم عاد هرقل يعيد ما ذكره عليه طبعا أبو سفيان من البداية، فقال له: لقد سألتك عن نسبه فيكم، فقلت: من أوسطنا نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث في أوسط الناس، في أوسط أهلها نسبا. سألتك يعني هل كان أحد يعني ادعى هذا الأمر قبله؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان أحد ادعى هذا الأمر قبله لقلت: رجل يقتدي ويتأسى بمن قبله. سألتك: هل كان من آبائه ملك؟ فقلت: لا. فلو كان من آبائه ملك فقلت إن الرجل لقلت إن الرجل يطلب ملك آبائه. فسألتك عن الذين يتبعه: أضعفاء الناس أم أشرفهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وكذلك هم أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء هم الضعفاء، أما الأشراف وليس بالأشراف، يعني الأشراف الأنساب ولا، يعني الأشراف هم الرؤساء، الناس اللي عندهم مصالح، كتكون الناس اللي عندهم اللي كيكونوا رؤساء كتكون عندهم مصالح، ما كيبغيش يتنزل عن الرئاسة، يصبح هو تابع، يصبح تابع للغير. وليس المراد بالأشراف يعني الأشراف النسب ولا شيء من القبيل، لا، لقد يعني أسلم ناس ودخل في الإسلام ناس، ومن أشرف الناس نسبا أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم منه أبي بكر وعمر وغيرهم. قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ قلت: يزيدون. قال: وكذلك الإيمان حينما يدخل إلى القلوب. سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت: لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حينما الإيمان يدخل في القلوب فلا يمكن لأحد أن حتى ولو قطع إربا إربا فلا يخرج من هذا الدين. سألتك هل يكذب، هل جرت عليه كذبا؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وكذلك الأنبياء لا تغدر. سألتك عن القتال بينكم وبينه فقلت الحرب بيننا وبينه سجال. قال وكذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، ابتلاء والتمحيص ثم النتيجة تكون لهم. سألتك لم يدعوكم؟ دعوكم قل إلى توحيد الله وإلى الصلاة وإلى ترك، أدخل أبو سفيان وأن نترك ما كان عليه آباؤنا، لأن هذه نقطة يعني متفق عليها لا المشركون ولا النصارى أهل الكتاب، لأن الإنسان دائما يتبع ما كان عليه أبوائه، يتبع أبوائه، فهذا يعني كأنه نوع من التنقيص أدخله في هذا الحديث، يدعون إلى أن نترك ما كان عليه آباؤنا. وممكن الإنسان أن يترك ما كان، أن يتنكر لما كان عليه أبويه، فالإنسان تبع في الأصل لأبويه. على كل حال في النهاية قال هرقل إن كنت ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال إذا لو كان إن كنت ما تقول حق، إذا كنت صحيح اللي قلت فسيملك موضع قدمي هاتين. عجيب والله، لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه وأقوم بغسل رجليه. يعني لو أني أصل إليه، لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاء، يعني تكلفت ولتعبت في الوصول إليه حتى أكون خادما له وأقوم بغسل رجليه. ثم قال أخرج الكتاب فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وكان هناك أحد أبناء ابن عم هرقل وقال له يعني إنه هذا بدأ باسمه قبل اسمك ولم يسميك ملكا، من محمد رسول الله إلى هرقل، يعني قدم اسمه على اسم هرقل، ولكن كما قلنا إن هرقل كان رجلا له علم بالكتاب فتلقى هذا الكتاب ليس من ملك مزاحم له وأنه يريد أن ينافسه وأن يأخذ مملكته، وإنما أخذه رجل عالم، من رجل أخذ هذا الكتاب من نبي، وأن هذا الرجل له علم بأحوال أو ببعض أحوال هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. ثم قال فقرأ الكتاب كما قلنا من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. احنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من محمد رسول الله إلى هرقل، لم يقل قيصر وإنما قال هرقل، سماه باسمه لأن هرقل ملك وعظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لأنه في المصطلح الشرعي من ناحية الشرعية ليس ملكا حتى يأذن له صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم هو في هذه الحال في هذا الوقت هو الذي يعطي للناس الحق في أن يكونوا ملوكا. ولذلك النجاشي لما كتب له كما سيأتي إن شاء الله قال من محمد رسول الله إلى أصحم النجاشي ملك الحبشة. علاش؟ لأنه أسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إن أسلمتم أخررتكم على ملككم، يعني أن تبقى ملك ويوليه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه فلا يزول له شيء، إنما أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه ملكا، ولم أيضا يقل إلى هرقل فقط، بل قال إلى هرقل عظيم الروم. ولذلك علق الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم على هذا الحديث وعلى هذه الكلمة وقال يعني هذا ما ينبغي فيه الورع والاحتياط. صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب وسط، لم يقل له أن يعني لم يصفه بأكثر مما يستحق، ولم يصفه بدون ما يستحق، فهو أكيد أنه عظيم للروم وأن الروم يعظمونه ويتبعونه ويقتدون به، فهذا أمر لا ينكر، أمر واقع. لكن أن يكون ملكا هذا أمر آخر. إلى هرقل عظيم سلام على من اتبع الهدى، هذه الكلمة ذكرها القرآن عن نبي الله موسى وهارون حينما ذهب إلى فرعون قال السلام على من اتبع الهدى. ولكن هل هو سلام هذا مش سلام؟ الإمام النووي رحمه الله يقول هذا مش سلام، إنما معنى سلام على من اتبع الهدى أي سلام من الإثم ومن العقوبة ومن الخزي في الدنيا ويوم القيامة لمن اتبع الهدى، يعني كأنه خبر وليس معناه السلام عليكم، حتى يمكن الجمع بينه وبين الحديث لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لأن جاء الحديث في صحيح مسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن إذا سلم عليك فرد عليه، فرد عليه السلام والأحلى، لكن أنت لا تبدأ بالسلام، يعني لا تقرأ السلام عليكم. إذن هنا سلام على من اتبع الهدى هي في معنى الخبر، وأنه سلم من الإثم ومن الخزي ومن العار في الدنيا ويوم القيامة من اتبع الحق ومن اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم، ما أعظم هذه العبارة أوجزها، أسلم لله رب العالمين، تسلم في دنياك وفي آخرتك وفي كل شأن من شؤون حياتك، يؤتك الله الأجر مرتين، لأنه كتابي آمن بعيسى عليه السلام، ومن آمن بعيسى ثم أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به فإن الله عز وجل يعطيه الأجر مرتين، أجر إيمانه بالكتاب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، والإيمان والأجر بالإيمان بالقرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله الأجر مرتين، فإن توليت ورفضت وامتنعت من الإسلام فإنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم الفلاحة، الأكارون أي الفلاح، جاء في رواية عند دارقطني الفلاحة، وجاء في رواية الأكارون وهم أهل الفلاحة، يعني عامة الشعب أو يعني جمهور الرعية الفلاحين، لأن أغلب الناس فلاحين، وأن المقصود به الناس الذين هم تبع لغيرهم مثل الفلاح، الفلاح ليس له دراية وليس له معرفة وليس له خبرة، خبرة إلا بالعمل بعمل الزراعي، فهم تبع لرؤسائهم، إذا أسلم الرؤساء أسلموا وإن امتنعوا امتنعوا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمله إثم هؤلاء، فإنما عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. ومعنى هذا أنه الآية فيها الجملة فيها تقدير، فإنما عليك إثمك في رفضك للحق واستمرارك على الباطل، وإثم الأريسيين يعني إثمك عليك وإثم من كنت سببا في ضلاله، وهذا النص لا يتعارض مع الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل أحد وزر غيره، هذا شيء، وكون الإنسان يتحمل تبعاته هو وحده، ولكنه أيضا يتحمل إثم ما تسبب فيه من الشر، ما تسبب فيه الإنسان من الشر يتحمل أيضا تبعته، لأنه سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان يأخذ أجر عمله الصالح ويأخذ أجر ما تسبب فيه من الخير مما عمله الناس ولم تعمله يده، إنما هو كان سببا فيه، ويتحمل تبعات ما ارتكبه من الإثم، ويتحمل أيضا ما كان سببا فيه من الإثم ممن لم تفعله يده ولكنه كان سببا في فعل الناس لهذا الشر. إذن هذا معنى قوله فإنما عليك إثم الأريسيين. هرقل لما قرأ هذا الكتاب في رواية أنه قال لدحية بن خليفة الكلبي إني كنت أعلم أن هذا النبي سيظهر، ولكن ما كنت أظنه فيكم، يعني كنت كنعرف بأن هذا النبي قد تبعث وعندنا الصفات دياله في الإنجيل، ولكن كنت كنظن بأنه سيظهر في الشام مثلا، ما كانش كيظن أنه سيظهر في مكة في داخل في عمق الجزيرة العربية. وفي رواية احنا سبق لنا أن ذكرنا أنه ماذا قال، قال لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، لو عرفت أن نقدر نصليه، يعني ماذا يقصد بهذا؟ يقول الشراح يقول لو أعلم أني أصل إليه دون أن يقتلني الروم، يخليه يسمحوا لي يمشي عنده، لذهب إليه ولا آمن به، إذن فهو عرف أنه على الحق. وفي رواية أنه قال، بل في رواية وهي عند البخاري أيضا، أنه جمع أقارب الحاشية من الروم ومن الأساقفة وكبار الدولة بعدما ذهب إلى حمص، وكانت حمص عنده في ذلك الوقت يعني أكثر من إلميد بيز المقدس، كان عندهم قصر كبير هناك، فجمعهم، فجمع هؤلاء الرعية وهؤلاء المقربون في قصره، فقال لهم إنه قد جاءني كتاب من عند أحمد، لأنه في الإنجيل أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقال لهم هل لكم في النجاح والخير والفضل أن نتبع هذا النبي الذي جاءتني رسالته ويسلم لكم ملككم وتنجحون وتفلحون في الدنيا وفي الآخرة. هو حينما أدخلهم هذا القصر سمي في الرواية دسكرة، دسكرة هكذا يعني بالفارسية بالرومانية، يعني في قصر كبير، وغلق الأبواب واطلع عليه من فوق مثل مكان المنبر، فقال لهم هذا الكلام ودعاهم إلى الإسلام، وأنهم إذا أسلموا يكون خير لهم في الدنيا وفي الآخرة ويبقى لهم ملكهم. في الرواية أنهم حاصوا حيصة حمر الوحش، من حاصوا يعني نفروا، نفروا نفرة الحمار الوحشي، وهرعوا إلى الباب ليخرجوا، وهو كان قد اتخذ المكيدة وغلق الأبواب، فأمر بإرجاعهم وقال لهم إني أردت أن أختبركم في دينكم، هل أنتم شدين في الدين ديالكم ولا أنتم يعني بسرعة ستفارقوه، يعني انقلب. فقال لهم إني أردت أن أمتحنكم وأن أبتليكم وأختبركم في أمر دينكم، فقالوا له لا يمكن أبدا أن نتبع العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثر الناس عددا ونكون تبعا لهؤلاء. فقال أنتم ودينكم، فرضوا عنه وسجدوا له ثم خرجوا. فهنا انتهى الحديث على هرقل، بمعنى انتهى الحديث في الرواية، فهنا هذا آخر الأمر بهرقل، معنى يعني هل أسلم هرقل أم لم يسلم. المعطيات كبيرة، المعطيات الكثيرة والمؤشرات تدل على أنه عرف الحق، لكن هل اتبعه أو لم يتبعه؟ ما فيش رواية تثبت على أنه اتبع الإسلام. هل أسلم في الباطن دون أن يظهره، أم ظل شاكا لما قال كنت أظن أنه سيظهر في الشام؟ يعني هل حصل عنده يقين وحصل عنده الإيمان الكامل بأن هذا هو فعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه آمن به دون أن يفصح عن ذلك، أو أنه ظل في الشك حتى مات؟ هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حافظ بن حجر هذا هو السر، حيث ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في آخر باب النية، لأن يعني الحديث موجود، القصة موجودة في صحيح البخاري في الجزء الأول، بل في الباب الأول باب الأعمال بالنيات، في آخر باب الأعمال بالنيات ذكر هذا الحديث. يقول البخاري، يقول الحافظ بن حجر، يقول يعني البخاري صحيح البخاري لا زال بكرا حتى افتضه الحافظ ابن حجر، يعني هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري لا زال يعني كثير من معانيه وكثير من مقاصده ظلت خافية على كثير من الشراح حتى جاء هذا الإمام العظيم الحافظ ابن حجر العسقلاني فشرح وفتح هذا الكتاب وبين ما فيه من الغموض. فيقول هذا هو السر، حيث ذكر هذا الحديث في آخر باب النية، باعتبار أن الهرقل إذا كان آمن فسينفعه ذلك، وإن لم يؤمن فلا ينفع. إذا المسألة مسألة نية، هل كانت نيته الإيمان أم لم تكن؟ فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى أن هرقل قال لدحية ابن خليفة، قال له اذهب إلى أسقف من أساقفتهم في إيليا، أسقف إيليا، قال اذهب إليه فاقرأ عليه الرسالة هذه وأخبرني بما سيجيبك. أخبرني يعني اذهب إليه وأخبرني بما سيجيبك. قال فذهب خليفة إلى هذا الأسقف، إلى هذا الرهب، فعرض عليه هذه الرسالة، فأعلن هذا الأسقف إسلامه وإيمانه، وقال والله إن هذا النبي الذي كنا ننتظر وهذه هي صفاته، فبغير لباسه ولباسه الأسود ولبس اللباس الأبيض وخرج على من كان معه من أهل الروم، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع عليه الروم فقتلوه. فلما عاد يعني خليفة بن دحي بن خليفة إلى هرقل وحدثه بما حصل، قال هذا الذي أخافه، هذا اللي كنخاف منه، يعني كخاف أن إذا أعلنت إسلام ديالي غادي يقتلوني. قال والله إنه كان أعظم عندهم مني وأعلم مني، يعني هذا اللي يقتله رأوا أعلم مني وأعظم عندهم في قلوبهم مني، ولكن حينما أسلم لم يقبلوا إسلامه. وهذه مشكلة الأتباع بعض الأحيان، يكون الرئيس ولا الأمير يعني مرهون بأتباعه، مرهون بحاشيته، مرهون ببطانته، فهم لكي يسيره، فهو لا يستطيع يعني يسير فيه. وكل ملك ظنش بأن الملوك هم اللي يحكموا، يكون الملك يحكم، ولكن هناك هذا الحكم اللي ماشي عليه، وهذا الطريقة ديال الحكم هي في مصلحة يعني واحد اللوبي، إذا بغيت تقول واحد المجموعة كبيرة من الناس، هي مصالحهم في هذا الاتجاه. فإذا خرج على هذه المصالح ديالهم فكلهم جميعا ينقلبون عليه ويتحولون ضده. إذن هل أسلم هرقل أم لم يسلم؟ الله عز وجل أعلم. الظاهر أنه لم يعلن الإسلام، وإنما آثر الملك والسلطان والحياة الدنيا على الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدار الآخرة. لكن يبقى العلم عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان في قلبه اعتقد اعتقادا جازما وآمن إيمانا راسخا بأن هذا هو النبي المنتظر، وأن هو الحق ولا حق غيره، الله أعلم. ولذلك قلنا بأن الإمام البخاري ذكره في آخر باب النية إشارة إلى هذا المعنى، لأن إذا أسلم فعلمه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسالة وصلته. هل اتبع أو لم يتبع؟ في الظاهر أنه لم يتبع، ولكن في واقع الأمر يبقى ظل على الشك حتى النهاية، فيكون قد اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإما أن يكون أسلم وآمن واتبع الحق، فهذا سينفعه بلا شك يوم القيامة. هذا عن هرقل عظيم الروم. رسالة أخرى حملها شجاع ابن وهب إلى ملك الفرس المعروف بكسرى، لأن في الوقت كما قلنا كانت هناك دولتان عظيمتان في المناطق المجاورة لبلاد المسلمين للجزيرة العربية، الدولة الرومانية والدولة الفارسية، وكان بينهما صراع وبينهما حروب، مثل ما كان في الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم الرسائل يدعوهم إلى الإسلام، وكانت هناك يعني ولاية أخرى تابعة لهؤلاء، فكل الولاية الأخرى، النجاشي في الحبشة أو المقوقس في مصر، المقوقس كان تابع للولاية، تابع للمن، تابع الدولة الرومانية، يعني هؤلاء كانوا يعني، أو باذان في أرض فارس كان تابع للدولة الفارسية. إذن فكانت الدول العظمى اللي عند الهيمنة والسيطرة وبينها صراع وحرب تارة باردة وتارة ساخنة هي الدولة الفارسية والدولة الرومانية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى ملك يعني الفرس، وكتب وحمله رسالة مضمونها بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الرسائل الكتابة كلها كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا أن الرسالة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، وهذا نسينا أن أذكره، وهو في آخرها: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذلك استدل العلماء على جواز أن يمس غير المسلم الكافر أن يمس آية أو آيات من القرآن الكريم، بدليل أن صلى الله عليه وسلم أكتب هذه الرسالة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذه الآيات من كتاب الله تعالى، وأنها قطعا ستقع في يد غير المسلمين. ثم كتب هذه الرسالة رسالة أخرى إلى كسرى يعني عظيم الفرس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله الأجر مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم المجوس. دون أن يذكر الآية، لأن هذا ليس كتابي وإنما هو مجوسي، والمجوسية ليس لها كتاب، إنما هم يعبدون النار ويضرمونها ويشعلونها ويتقربون ويعتقدون اعتقادة باطلة. المهم ليس لهم كتاب سماوي بخلاف النصارى، فهم أهل كتاب، ولك القرآن الكريم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تجعلنا متسوين ومعتدلين كلنا عبيد الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الناس البشر بشر عبيد عبيد لله، والله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذهب شجاع ابن وهب إلى ملك الفرس، إلى كسرى عظيم الفرس، ووصل واستأذن وأدخل، وهي يعني كسرى كان جالس على كرسيه وبينه الفروش والرياحين والأزهار ومع ذلك، فأدخل لما قيل جاء من عند رسول من العرب يدعو، فجاء بالرسالة فوقف في الباب فاستأذن فأذن له، ثم قال كسرى لشجاع ادفع هذه الرسالة إلى واحد من الناس، فرفض شجاع، رفض أن يدفع هذه الرسالة لأي أحد إلا أن يعطيها مباشرة لمن؟ لكسرى. فقال أدن مني، فدنا منه فسلمه الرسالة ففتحها. لما فتحها طبعا عن طريق الترجمان، يعني هو لا يعني لا قيصر أيضا نفسه، هرقل كان يقرأ عن طريق الترجمة لأنه لا يقرأ العربية، كان المترجمون يترجمون لهم. فقال الترجم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى، بمجرد دون أن يعلم ما هو مضمون الرسالة وما محتواها، بمجرد أن وجد أن محمد صلى الله عليه وسلم قدم اسمه على كسرى، من محمد إلى كسرى، هو في نظر يخص يقول إلى كسرى من محمد، يعني يخص يقدم الاسم دياله على لأنه ملك، بل ملك الملوك شاهنشاه. بمجرد أن وجده قد قال هذا من هذا الذي من هذا هذا عبدي، يعني هو في داخل مملكتي وعبدي يقدم اسمه على اسمي، فأخذ الكتاب ومزقه، أخذ الرسالة وقطع. شوف الطغيان، شوف كيف تلقى هرقل وأعظم منه وأقوى من كسرى، وكيف تلقى الرسالة، لكن هذا الجاهل الذي ليس له علم سابق إنما هو الطغيان والضلال وحب الرئاسة جره وأوصله إلى هذه الحال. على الأقل لو كان عاقل يقرأ شوف مضمون هذه الرسالة إيش اللي فيها، إيش يقول، دون أن يقرأها بمجرد أن قدم اسمه على اسمه مزق الرسالة وقطعها. طيب، فخرج شجاع وقال الحمد لله، لا يهمني أين توجهت الآن لأني قد أديت رسالة رسول الله، يعني هو فرحان أنه أدى مهمة وأبلغ الرسالة إلى يدي من كلف بإرسالها إليه، أما الآن فلا يهم أين، فأخذ فرسه وذهب. بعدها يعني عاد إلى هدأ غضبه وعاد إلى صوابه كسر هذا، فقال ائتوني بالرجل، فذهب فبحثوا عنه فلم يجدوه، خلاص مشى خلاص. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسرى قد مزق رسالته، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعد اليوم، مزق الله ملكه، وفعلا مزق ملك كسرى. أما الرومان، دولة الرومانية لم تمزق، أخرجوا من بلاد الشام، ولكن ظلت مملكتهم لفترة طويلة، أما كسرى فانتهت، مزق ملكه نهائيا. كسرى لم يقف عند هذا الحد، بل كتب رسالة إلى أحد عماله اسمه باذان، كان في بلاد اليمن، باذان هذا هو من أبناء الفرس، يعني دولة الفارسية كانت تحتل اليمن، وجاءت بمجموعة كبيرة من الفارسيين من أهل الفرس وأسكنوهم في اليمن، يسمى أبناء الفرس. هذه سياسة معروفة، يعني بش إذا أراد واحد سيطر على عملها اسمه الشيوعيين في الدول في الاتحاد السوفيتي سابقا، يعني كيرحلوا المسلمين ويجيبوا ناس خلين كيسكنوهم في بلاصتهم، وقعت في العراق وقعت في مواطن كثيرة، كيجيب من الناس من الأتباع دياله كيسكنهم في مناطق أخرى حتى يقوى النفوذ ديال ذاك العرق، يعني كيجيب أعراق خاصة ويسكنها هناك. فجاء بمجموعة من أهل الفارس من بلاد الفرس وأسكنوه في اليمن، يسمونه أبناء فارس، الأبناء، هذا كان ملك الأبناء، باذان هو الملك ديال الأبناء، يعني أبناء الفرس في اليمن. فجاء فأرسل له رسالة يطلب منه أن يرسل رجلين من عنده إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ليأتيانه به. قال له صيف لجد الناس، شوف شد الغباوة هذه، صيف لجد الناس يجيبوا له محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بذان إلى اليمن، ثم يسلموا إلى كسرى. هذا الذي تجرأ عليه ويقدم اسمه عليه ويخاطبه ويرسل له الرسالة، يعني هذا يعني تطاول كبير على كسرى. فأرسل إلى بذان يطلب منه أن يبعث رجلين قويين جلدين ليأتيني محمد صلى الله عليه وسلم، شيء في غاية السخافة. فعلا بذان لما جاءت الرسالة أرسل رجلين، واحد من الفرس واحد من العرب، ولكن كلهم يعني واحد من فارس واحد من أبناء اليمن، لكن كلهم طبعا يعني تبعين لسميته. فأرسل رجلين وكتب المسيح، قال لهم اذهب إليه، يعني أبا ذن كان أعقل من كسرى، قال لهم اذهب إلى هذا الرجل فأتياني بخبره. وعرف بأنهم غادي يجي معهم، يمكن يجد الناس يجيبوه. قال لهم يعني هذا لم يقل أتياني به، وإنما قال اتياني بخبره، جيبوا الخبر ديالو. فعلا ذهب جد الناس وقطعوا المسافة الطويلة حتى وصلوا إلى مروة الطائف، التقوا بقريش. قالوا أين محمد؟ قالوا إنه في المدينة. فدلهم على الطريق وذهبوا. قالوا الطائف وأهل مكة فرحوا، قالوا والله لا، جاب الله اللي غادي يكفينا من هذا الإنسان هذا. قالوا الآن أصبح في مواجهة مع ملك الملوك، مع كسرى، قد كفيتم، بديت تلقوا الخبر في الطائف وفي مكة بأن كاين اللي غادي يكفيكم من المشاق ديال هذا الإنسان اللي هذه سنوات أنتم معه في حروب ونزاعات، الآن دخل في الصراع مع أكبر دولة، مع ملك الملوك، مع كسرى، خلاص يعني كفيتم هذا الرجل. فذهب إلى المدينة فسأل صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، فقال له إن جئنا إليك، إن كسرى ملك الملوك يعني أرسل إلى بذان، وبذان أرسلنا إليك لتذهب معنا إلى 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 بذان، فإن فعلت فإن بذان سيتدخل لك عند كسرى ولا يؤذيك ولا يمسك بسوء، وإن أبيت فإنك تعلم قوة كسرى وملكه ورجاله، فيمكن أن يأتي إليك ويهلكك أنت وأتباعك هنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذين الرجلين قد حلق لحاهما وأطلق شواربهما، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقال من أمركم بهذا؟ شكون اللي أمركم تحلقوا اللحية ديالكم وتطولوا الشوارب متاعكم؟ قالوا ربنا، يقصدون كسرى، كسرى هو اللي أمرهم باش يحسنوا اللحي ويطولوا الشوارب. قال صلى الله عليه وسلم أن ربي أمرني بقص شاربي وإعفاء لحيتي، أن ربي أمرني بقص شاربي وإعفاء لحيتي. ثم قال لهم ائتياني من الغد، غد إن شاء الله غادي أعطيكم الجواب ديال هذا الأمر اللي جيتوا من أجله، ائتياني من الغد. طبعا يعني هم في الضيافة وباتم وكلين شاربين إلى آخره، لكن صلى الله عليه وسلم من الغد سيلتقون به، قالوا ائتياني من الغد. فذهب فمن الغد النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما، فلما دخل عليه قال إن ربي قتل ربكما، إن ربي قتل ربكما. شوف على أسلوب، لأن في الأمس قالوا إن ربنا أمرنا بحلق لحانا وإعفاء شواربنا، فقالوا إن ربي أمرني بالعكس، أمرني بقص، إذا أنتم لكم رب وأنا عندي رب. اليوم يقولوا إن ربي قتل ربكما، يعني إن ربي سبحانه وتعالى قتل كسرى. وفعلا قتل كسرى ولم يقتل، قتل كسرى. أتدرون من قتله؟ أقرب الناس إليه، ابنه، قتله ابنه شيراويه قتل أباه، الله تعالى سلطه عليه وقتله وأرسل رسالة إلى بذان يطلب منه البيعة، أن يبايع له، وقال له والذكر احتاج الأمر هذا، قال له إن الرجل الذي كتب كسرى أن تأتي به فاتركه حتى أرسل لك في شأنه. قال له ما تمحتاج حاجة، خلي ذلك الشيء حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذين الرجلين إن ربي قد قتل ربكما، ما تقول؟ تعجبوا؟ قالوا له فقيدوا ذلك الشيء، سجلوه ذلك اليوم التاريخ ورجع إلى بدان خلاص، وأخبراه بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال إن كان ما قال حقا فهو نبي. وذلك الوقت ما كيش وسائل الأخبار يعني، فاستمر فما كتب أنك ما شاء الله أن يمكث عنده. فجاءت الرسالة من شيرويه ابن كسرى يطلبه بالبيعة، وبأنه قد قتل أباه، لأن أباه كان قد استباح دماء أشراف أهل الفرس، فغاض ابنه ذلك فقتله. فلما جاء الرسالة من عند باذان، من عند شيرويه ابن كسرى إلى باذان ملك اليمن، تيقن حينها بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الحق، وأعلن إسلامه، وأسلم الرجلان، وأسلم سائر الأبناء اللي كانوا في اليمن، فانضمت اليمن إلى الإسلام، وكسرى قد ذهب ومزق ملكه ولن يعود أبدا. وشيروي هذا ابن كسرى الذي يعني الذي قتل أباه هو الذي ولى ابنته من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر إن شيروي قد ولى الإمرأة أو المملكة لبنته، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة، وفعلا لن يفلحوا أبدا. وانتهت الدولة الفارسية وذهبت من غيره، لم تقم أبدا، لأنه قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن الرسائل سنتابعه إن شاء الله في المستقبل، وأن الرسائل اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى هرقل ولا إلى كسرة، آتت أكلها أو لم تأتي أكلها؟ آتت ثمار ديالها ولا لا؟ آتت ثمارها، حتى ولم تكن تأتي ثمارها بالنسبة للمعني بالأمر، لكن أحدثت نوع من الخبار ونوع من الحديث، ودخل الناس. إذن عمر لم تكن صيحة في واد، لم تضع أبدا، ما يعني إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا عمل صالح، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قام صلى الله عليه وسلم كما أمره الله، لكن آتت أكلها، وقد دخل الناس في الإسلام. هذا وسيلة من وسائل الإعلام، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولتنذر من كان حيا، فدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان كسرى لم يدخل، مزق الرسالة فمزق الله ملكه وانتهى أمره إلى الأبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.